بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى في هذه الرواية: فليجعل في أنفه، ولم يقل ماء، وهو مبين في غيرها، وتركه لدلالة الكلام عليه.
هذه المسألة الأولى في هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. أكثر روايات الإمام البخاري ما عدا رواية أبي ذر فليجعل في أنفه دون أن يذكر كلمة ماء، لكن هذه الكلمة ماء وردت في رواية أبي ذر، إحدى روايات صحيح الإمام البخاري، وهي أيضا ثابتة في رواية مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد. وحذفها لا يخل، لأن أول الكلام يدل عليه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، فالمقصود فليجعل في أنفه من وضوئه، يعني من ماء الوضوء، فهي على الحذف حذفت لدلالة الكلام عليها، وعلى الإثبات كما هو في باقي الروايات، لأن الكلام يزيد بها وضوحا وبيانا. نعم.
قال عفو الله عنك: الثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد، ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب، وحمل الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.
هذه المسألة الثانية، وهي أن ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب الاستنشاق، وذلك في قوله: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية مسلم: فليستنشق بمنخريه الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. فهذه الألفاظ كلها قد جاءت صريحة في الاستنشاق، وجاءت بفعل الأمر، والأصل في فعل الأمر أنه يدل على الوجوب. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأشار إلى مذهب آخر في المسألة، وهذا المذهب هو عدم وجوب الاستنشاق، وهو مذهب مالك والشافعي، عدم وجوب الاستنشاق في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، أي لا يجب الاستنشاق لا في الوضوء ولا في الاغتسال من الجنابة. ومذهب أبي حنيفة التفريق بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، فيجب في الطهارة الكبرى وهي الجنابة، ولا يجب في الطهارة الصغرى وهي الوضوء. كيف أو ما الحامل لمن قال بأن الأمر هنا للاستحباب أو للندب وليس للوجوب، مع أن الظاهر أن الأمر للوجوب؟ قال هؤلاء: إنما حملنا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب لصارف. هذا الصارف هو حديث هذا الأعرابي الذي فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. قول كما أمرك الله إحالة إلى أمر الله عز وجل له في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإنما ذكر في الآية أربعة أعضاء: الوجه واليدان والرأس والرجلان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمضمض ولا يستنشق، وأحاله على ما ورد في القرآن الكريم. وهنا أمر بالاستنشاق والاستنثار، فالجمع بين الآية وبين الحديث أن نحمل الاستنشاق والاستنثار هنا على الاستحباب جمعا بين الآية وبين الخبر. وحديث الأعرابي أخرجه الإمام الترمذي وحسنه، وقد جاء ما هو أصرح منه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث رفاعة في قصة أعرابي آخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. ويجيب من قال بالوجوب كالإمام أحمد وغيره بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، أمر الله عز وجل أوسع مما ورد في القرآن الكريم. فإن الله عز وجل أمرنا بطاعة نبيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله عز وجل. وحينئذ فيشمل هذا ما أمرك الله به مما جاء في القرآن الكريم، ومما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون كما أمره الله، وهذا من أمر الله عز وجل حيث جاء الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث حديث أبي داود من حديث رفاعة في قصة أعرابي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم فسر أمر الله فقال: فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. فهذا يشهد لما ذهب إليه مالك والشافعي أن الإحالة هي إلى الأمر الذي جاء في الآية، وهذا الأعرابي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقام التعليم لم يذكر المضمضة والاستنشاق، فدل على أنها حينما وردت في الأحاديث في الأمر بها أنها محمولة على الاستحباب. المسألة الثالثة، نحن يا أخوان هنا أيضا أنبه على شيء، في كثير من الأحيان نعتني في المسائل بشرح دلالة الاستنباط كما ذكرها ابن دقيق العيد، وليست كل مسألة نريدها هنا سنأتي فيها بالأدلة ثم نرجح، وإلا كان شرحنا المتن دون الشرح، ولكن أردنا أن نتعود على أسلوب الاستنباط الذي يقرره ابن دقيق العيد في هذه المسائل. المسألة الثالثة،
قال عفى الله عنك، الثالثة: المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار دفعه للخروج، ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه من النثرة
وأخذه
كذا.
ومن الناس، نعم،
قال عفى الله عنك، ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه من النثرة، وهي طرف الأنف.
نعم.
والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معا، والصحيح هو الأول، لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد، وذلك يقتضي التغاير.
الذي عندنا في الحديث، في لفظ الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليجعل في أنفه ثم لينتثر، وفي اللفظ الآخر: فليستنشق بمنخريه الماء، وقال: من توضأ فليستنشق.
قال الاستنشاق هو الجذب، الاستنشاق هو الجذب، والاستنثار هو إخراج هذا الماء الذي جذبه بنفسه. وبناء عليه فالأحاديث منها ما جاء بلفظ الاستنشاق فقط، مثل اللفظ الثالث من توضأ فليستنشق، ومنها ما جاء بلفظ الاستنثار فقط كما جاء من توضأ فليستنثر، ومنها ما جاء وقد جمع فيه بين الاستنشاق والاستنثار. فمن أهل العلم من قال إن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، وحينئذ فما يمر بالأنف دخولا أو خروجا فهو استنثار، وحينئذ ما جاء في الأحاديث من الاستنثار يقصد به الاستنشاق والاستنثار، خاصة أن الاستنثار لا يمكن أن يتم إلا بعد وجود الاستنشاق. ومن أهل العلم من قال إن الاستنشاق والاستنثار إذا أفردا في الذكر دخل المعنيان في اللفظ، وإذا جمعا فإنه يفرق بينهما كما في هذا الحديث. فالاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء إلى من خارج الأنف. نعم.
قال عفو الله عنك، الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة، والإيثار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي، فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران، أحدهما إزالة العين، والثاني استيفاء ثلاث مساحات، وظاهر الأمر الوجوب، لكن هذا الحديث لا يدل على الإيثار بالثلاث فيؤخذ من حديث آخر. وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، فإنه يقال فيه جمر واستجمر،
يقال فيه تجمر واستجمر،
قال عفو الله عنك، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر، فيكون الأمر للندب على هذا، والظاهر هو الأول، أعني أن المراد هو استعمال الأحجار.
طيب، ومن استجمر فليوتر، هنا أولا ذكر في هذا مسألتين، المسألة الأولى ما المراد بالاستجمار هنا؟ القول الأول أن المراد بالاستجمار هو استعمال الحجارة في تطهير الخارج من السبيلين، وإنما سميت جمار لأنها الغالب أن يستعمل الإنسان الحصى الصغير، مثل ذلك الحصى الذي يستعمله في رمي الجمار أو قريبا منه، وهذا هو ظاهر الحديث، لأن الحديث جاء في صفة الوضوء والطهارة للصلاة، فسياقه يدل على استجمار يقع به الطهارة لأجل الصلاة. المعنى الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وقد حكى الحافظ الفتح عن ابن حبيب عن ابن عمر أنه قال الاستجمار هو التطيب، أي استعمال البخور، لكن قال هذا لا يصح عن ابن عمر، وعزي أيضا هذا التفسير إلى الإمام مالك رحمه الله، ولكن المروي عند ابن خزيمة في صحيحه عن مالك خلاف هذا، قالوا إن هذا مأخوذ من المجمرة، أي من تطيب فليوتر، وطريقة ذلك أن يمر الطيب على نفسه ثلاث مرات أو خمس مرات أو نحوها، أو أن يضع من الطيب ثلاثة قطع أو نحو ذلك، لكن هذا المعنى مرجوح، أولا لأنه لا يصح إلى من عزي إليه، لا يصح عزوه إلى ابن عمر كما لا يصح عزوه إلى مالك رحمه الله، والثاني أنه يأباه سياق الحديث، فإن سياق الحديث هو في الطهارة التي تكون للصلاة، والتطيب هو شيء آخر خارج الطهارة. المسألة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، هناك قدر في الاستجمار متفق عليه وقدر مختلف فيه، أما القدر المتفق عليه فهو الاستجمار الذي يحصل به إنقاء المكان حتى لا يبقى في المكان إلا ما لا يزيله إلا الماء، سواء كان ذلك في البول أو كان في الغائط. فاستعمال الأحجار وما يقوم مقامها من ورق الشجر أو الورق الآن الذي يستعمله الناس أو الخشب أو نحو ذلك، إلى أن يحصل النقاء، أي لا يبقى أثر للنجاسة في موضعها إلا أثر لا يزيله إلا الماء. وبناء عليه فإذا حصل الإنقاء بواحدة فبها اثنتان، فبها ثلاث، فبها أربع أو خمس أو ست أو سبع، المهم حصول الإنقاء. هذا قدر متفق عليه. وقدر وقع فيه اختلاف، وهو إذا حصل النقاء بأقل من ثلاثة أحجار فهل يجزئ أو يجب استعمال الثالثة؟ لو حصل الإنقاء بواحدة هل يجب استعمال الثانية والثالثة؟ لو حصل الإنقاء باثنتين هل تجب الثالثة؟ قال ذهب الشافعي إلى وجوب الثلاث، أي إلى وجوب استعمال ثلاث إذا حصل النقاء قبلها، أما إذا لم يحصل النقاء إلا بعدها فيحتاج إلى ما يزيد على الثلاث. قال الحديث لا يدل على وجوب الثلاث، وإنما الحديث يدل على وجوب الإيتار، كذا؟ والإيتار يقع بواحدة ويقع بثلاث ويقع بخمس ويقع بسبع. إذن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لوجوب الثلاث، وإنما يصلح أن يكون دليلا لوجوب الإيتار، وإنما يحتاج إلى الاستدلال على الثلاث بدليل آخر، وهو الحديث المشهور عن سلمان بن الفارسي أن يهوديا قال له لقد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، قال نعم، إلى أن قال وألا، أي ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. فقوله وألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يدل على وجوب الثلاث، وإن حصل الإنقاء قبل الثلاث. وبناء عليه فالحديث هذا لا يصلح لوجوب الثلاث، وإنما الذي يصلح لوجوب الثلاث هو حديث سلمان الذي قال فيه وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. وعليه فجمعا بين حديث سلمان ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار دل على أن أقل الواجب ثلاث، وحديث أبي هريرة من استجمر فليوتر يدل على أنه إذا زاد عن الثلاث فإنه عليه أن يقطعه على وتر، لكن قطعه على الوتر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب، لأن قدر الوجوب دل عليه حديث سلمان، فدل قوله صلى الله عليه وسلم فإن استجمر فليوتر على أن ذلك على سبيل الاستحباب. إذن عندنا في الاستجمار أولا وجوب الإنقاء، وهذا لا يتحدد بعدد، قد يحصل بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر. ثانيا إذا حصل الإنقاء بأقل من ثلاث وجب التكميل إلى الثلاث. ثالثا إذا حصل الإنقاء إذا لم يحصل الإنقاء إلا بما زاد على الثلاث فإنه يستحب أن يقطعه على وتر، فلو أنقى بالرابعة زاد عليها خامسة ليكون قد أوتر، ومن أنقى بالسادسة زاد عليها سابعة ليكون قد أوتر. وبهذا يقع الجمع بين حديث سلمان وبين حديث أبي هريرة، فيكون استعمال الثلاث واجب والإيتار فيما زاد على الثلاث مستحب. نعم.
الخامسة ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه. وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، والمبيت لا يكون إلا بالليل. وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا، وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب. واستدل على ذلك بوجهين، أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعرابي، والثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل.
أعد وذهب وهو مذهب مالك.
قال عفى الله عنك، وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب.
نعم.
قال واستدل على ذلك بوجهين، أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعرابي، والثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل. وقد دل الدليل وقامت القرينة هاهنا، فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب، وفيه احتراز عن مسألة الصيد.
طيب، الشطر الثاني من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. أولا، المقصود هنا غسلها ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، أي إناء الوضوء. ولهذا جاء في الحديث إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. الأمر الثاني أن هذه المسألة حكى فيها ابن دقيق العيد رحمه الله فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم دون تفريق بين نوم الليل ونوم النهار. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يجب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل. القول الثالث ما ذهب إليه مالك والشافعي أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء في الوضوء لمن استيقظ من النوم مستحب وليس بواجب. قال الصنعاني رحمه الله في حاشيته على هذا الكتاب إن القول الأول الذي ذكره ابن دقيق العيد لم يعزه لأحد ولا يعرف لأحد، يعني وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للوضوء مطلقا سواء كان من نوم ليل أو نهار، قال لم يعزه هو لأحد ولم يذكر أيضا لأحد. وإنما الأقوال المشهورة هي القولان الآخران، قول الإمام أحمد وقول مالك والشافعي. قول الإمام أحمد أنه إذا قام من نوم الليل، واستدل لهذا بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة هي نوم الليل، فقول أين باتت يده يدل على أنه في نوم الليل. ثانيا، أنه من حيث المعنى تقييده بنوم الليل ظاهر، لأن نوم الليل نوم يطول، وأما نوم النهار فليس كذلك في الغالب، وإن كان من الناس من يكون نوم نهاره أطول من نوم ليله. وأما مالك والشافعي فقالوا، واستدل أحمد بظاهر الحديث لأنه نهاه عن أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والنهي عن الشيء أمر بضده. النهي عن إدخالها قبل الغسل أمر بالغسل، فحينئذ يكون الأمر بالغسل واجب لظاهر الحديث، لأنه نهاه أن يدخلها قبل أن يغسل يديه. أما مالك والشافعي فقالوا إن الأمر محمول على الندب، وهم عندهم أن الأمر ظاهره الوجوب، لكن هناك ما يصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الندب. ذكر معنيين. المعنى الأول حديث الأعرابي. ما هو حديث الأعرابي؟
يتقدم قبل قليل،
توضأ كما أمرك الله كذا، وأحاله إلى ما ذكر في الآية، وليس في الآية غسل اليدين قبل الوضوء، وإنما فيها غسل اليدين بعد الوجه. والكلام في الحديث هو إنما هو في غسل اليدين قبل أن يشرع في الوضوء. الأمر الثاني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل اليدين، هذا الأمر معلل ولا غير معلل؟ معلل. بإيش؟
لا يدري أين باتت،
لا يدري أين باتت يده، يعني يمكن أن تكون يده باتت على نجاسة أو نحوها، أو مس بها دبره أو نحو ذلك. هذا الأمر لا يدري أين باتت يده، هل هو يقين بمس اليد للنجاسة أو هو احتمال وشك؟
شك،
احتمال وشك. ولهذا قال إنه لا يدري أين باتت يده، ولو كان يعلم أنها وقعت على نجاسة لقال فإنه يدري أنها باتت على نجاسة، لكن هو يقول إنه يشك في حالة اليد في أثناء النوم، فربما وقعت على شيء نجس. قال وإذا كان هذا الأمر معللا بالشك، الأمر معلل بالشك، فالقواعد المستنبطة من عامة الأدلة في الشريعة تدل على أن الشيء الذي فيه أصل يستصحب ذلك الأصل فيه، ولا ينتقل عنه إلى ضده لأمر مشكوك فيه. مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يجد في بطنه الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هو كان على طهارة حينما دخل في الصلاة، لكن عرض له شك يمكن يكون خرج منه شيء، فقال لا ينفتل من صلاته ولا يخرج منها حتى يقع له اليقين بأنه قد خرج منه، واليقين يحصل له بأن يسمع الصوت أو أن يجد الريح. طيب، هذا الإنسان الآن حينما نام ألم تكن يده طاهرة ولا لا؟ طيب، ينبغي أن يستصحب طهارة يده هذه، إلا إذا حصل عندنا يقين بأنها قد وقعت على نجاسة. هذا الآن المستيقظ من النوم، هل عندنا يقين بأن يده قد وقعت على النجاسة؟
لا.
إذن الشك لا يصلح أن يكون سببا للوجوب، ويصلح أن يكون سببا للاستحباب، يعني يصلح أن يكون شكه هذا يحمله على أن يغسلها استحبابا، لكنه لا يوجب عليه أن يقع أو أن يكون الأمر فيها للوجوب. وحينئذ قال ذهب مالك والشافعي إلى أنه الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بأمر مشكوك فيه مع استصحاب الطهارة الأصلية، والشك لا يقوى أن يكون سببا للوجوب، لكنه يمكن أن يكون سببا للاستحباب. ظهر يا أخوان؟ طيب، قال فليستصحب الطهارة، وحينئذ فغاية ما فيه أنه يغسلها استحبابا وليس وجوبا. قال وفيه احتراز عن مسألة الصيد، أي يقول إن هناك من يعترض عليكم بمسألة الصيد. مسألة الصيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فصاد فكل، إلى أن قال إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أنه إنما أمسك على نفسه. هذا الكلب المعلم الذي درب على الصيد، الأصل أن حينما يصيد يصيد لمن؟
سيد
يصيد لصاحبه. والكلب هذا المعلم يفترس ويأكل من الحيوان ما يكون سببا لموته، لكن ما يأكل منه حتى يأتي صاحبه بعد ذلك ويقطع له منه قطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت الكلب قد تجاوز مسألة القتل وأخذ يأكل وينهش من هذا الحيوان لا تأكل منه. ليه؟ لأنه لم يصده لك وإنما صاده لنفسه، إذن أصبح كلبا غير معلم، أصبح لم يصطد لصاحبه. طيب، الأصل في أن، انتبهوا معي لهذه، الأصل أن الكلب المعلم يصطد لمن؟
لصاحبه.
طيب، فإذا أكل، إذا أكل من الصيد وقع عندنا ظن بأنه صاد لنفسه، لكن هل هذا يقين بأنه صاد لنفسه ولا أمر مشكوك فيه؟ طيب، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشك سببا للتحريم، يمنعه من أن يأكل. ولو طردنا القاعدة التي قلناها قبل قليل لكان الشك هذا يقوى على الكراهة فقط، لكنه لا يقوى على، فما أنتم قائلون؟ كيف تجعلون الشك في حديث الوضوء سببا للتخفيف وتجعلون الشك في حديث الصيد سببا للتثقيل؟ وكان ينبغي أن يجري على قاعدة واحدة، إما أن نقول الشك يقتضي الوجوب والتحريم، وإما أن نقول إن الشك يقتضي الندبة والكراهة. أما أن يقال هنا في الوضوء بأنه لا يتجاوز الندب ونقول في الصيد إنه يرقى إلى التحريم فذلك تناقض. إلا أنا بدقي العيد فرق في هذا بتفريق آخر، قال إن الصيد جعلنا الشك هنا سببا للتحريم لأصل آخر اقترن بهذا الأصل. هذا الحيوان الآن هل قتله الإنسان؟ هل ذكاه؟ ميتة ولا ما هو ميتة؟ هو ميتة، والأصل في الميتة أنها حرام، وصيد الكلب لها الآن أصبح مشكوكا فيه. فإذا ينبغي أن نبقى على أصل التحريم في الميتة لأن سبب الحل مشكوك فيه. سبب الحل هو صيد الكلب، لكن لما رأينا الكلب قد أكل هذا جعلنا نشك في أن هذا السبب الذي يورث الحل موجودا، بدليل أن الكلب قد أكل منه. فحينئذ يقول إننا قلنا في مسألة الصيد بعكس ما قلنا في مسألة الوضوء، لأن في الصيد أصلا آخر قوى القول بالتحريم، وحينئذ قلنا بمقتضى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف إنما أمسك على نفسه. نعم، عندك شيء أخي أنت؟ طيب، السادسة.
قال عفو الله عنك. السادسة، قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست، فإذا وضعت في الماء نجست، لأن الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة. وقيل إن الإنسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله فيتعلق دمه بيده.
طيب، هذا السبب ذكر على الإمام الشافعي رحمه الله، قال إن الناس في الزمن الأول كان يغلب عليهم استعمال الاستجمار دون الماء، وسبب ذلك شح المياه وخاصة في أرض الحجاز، وأيضا أن الناس يغلب عليهم عدم استعمال السراويل. استعمال السراويل عند العرب لم يكن شيئا مشهورا مذكورا، وإنما قد يستعمله أحد الناس. فهذا النائم الذي استجمر، والاستجمار لا يذهب النجاسة بالكلية، إنما يذهب عين النجاسة وجرمها، ربما وقعت يده على الموضع وقد عرق هذا الموضع فيقع منه شيء من النجاسة في يده، فاحتياطا أمر بغسل اليد. أو أنه ربما وقعت يده على بثرة أو على حيوان ذي دم فقتله، فوقع الدم على القول بأن الدم نجس، فحينئذ غسلت هذه اليد على سبيل الاحتياط. نعم، لكن هو الأكل ليس هو ذات سبب التحريم، وإنما سبب التحريم أنه لم يصد لصاحبه. وإلا أكل الكلب، الكلب يمكن يعطى من هذه شيئا أكثر مما يأكله، لكن السبب هو هل هو صاد لنفسه ولا لا. ولهذا قال الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فالمقصود أن الكلب صفة التعليم فيه أنه يصيد ولا يأكل، فإذا وجد الأكل منه فهذا انتفاء على الصفة التي وقع بسببها الحل، وإلا هو يميت الحيوان ميتة. نعم.
قال عفى الله عنك: السابعة، الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، سواء قام من النوم أم لا، ولهم فيه مأخذان. أحدهما أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم، والثاني أن المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة، فيعم الحكم لعموم علته.
هذه المسألة وهي أن مالك والشافعي الذين قالوا باستحباب غسل اليدين قبل الوضوء لم يقصروا هذا الاستحباب على القائم من النوم، وإنما قالوا يشرع لكل إنسان قبل أن يتوضأ أن يغسل اليد. وسبب ذلك أن الاستحباب هذا لأجل الأحاديث كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل أن يغسل وجهه، فغسل اليدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوضوء. الشيء الثاني أنه قال يمكن أن ننتزع الاستحباب لغسل اليدين في بداية الوضوء مطلقا من هذا الحديث. كيف؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم علل غسل اليدين هنا بأي سبب؟ قال: جولان اليد فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحينئذ الإنسان في حال اليقظة لا بد أن تقع يده على شيء، فإذا كان كذلك فالعلة الموجودة في النوم موجود مثلها في اليقظة. والحقيقة هذا فيه نظر، لأن الجولان الذي في النوم إما أن يكون جولان في موضع نجاسة، وإما أن يكون لأمر لا نعلم علته. وأما جولان يد الإنسان وهو متيقظ فلا يلزم منها أنه يغسلها لأجل اتحاد العلة بينها وبين النائم، وإنما هذا لكمال الطهارة، خاصة وأن الإنسان يستعمل الماء فيتمضمض به ويغسل به وجهه، فالأليق أن تكون يده وهي آلته، الآلة التي يغسل بها وجهه ويتمضمض بها، استحب هذا لأجل أن تكون الآلة التي يستعملها آلة
نظيفة،
أن تكون آلة نظيفة. وحينئذ فالعمدة في غسل اليدين من المستيقظ في بداية الوضوء هو الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. وأما استنباط الاستحباب من هذا الحديث ففيه نظر. نعم.
قال عفو الله عنك. الثامنة: فرق أصحاب الشافعي أو من فرق منهم بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة، وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه، فلا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل. فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء من المستحبات، وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات. وقد وردت صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات، وهذه التفرقة هي الأظهر.
هو هنا يشير إلى فرع عند الشافعية. الشافعية يقولون من استيقظ من النوم استحب له مثل ما تقدم معنا أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، والذي لم ينم إذا أراد أن يتوضأ استحب له أيضا أن يغسل يديه قبل الوضوء. إلا أنهم قالوا في المستيقظ من النوم يستحب له أن يغسل يديه ويكره له أن يغمس يديه قبل أن يغسلهما، وقالوا في الإنسان الذي لم ينم يستحب له أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ولا يكره له أن يدخلهما. فلماذا فرقوا ما دام الموطن كله استحباب؟ لماذا جعلوا إدخال اليدين بالنسبة للمستيقظ يكره وإدخال اليدين بالنسبة للذي لم ينم إنه لا يكره؟ قال: لا تلازم بين قولنا يستحب وبين قولنا إن تركه يكره. مثلا الآن صلاة الضحى تستحب ولا لا؟ طيب، هل من لم يصلي الضحى هل فعل مكروها؟
لا.
ها؟
لا.
لا يلزم من عدم الاستحباب الوقوع في المكروه، وقد يكون هناك اقتران بين ترك الاستحباب والوقوع في المكروه. كيف نفرق؟ قال: إذا أردت أن تعرف الفرق فإذا وجدت الشيء المستحب مقرون بنهي عن الفعل مثل قول صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، إذا وجدت الأمر المستحب مقرون بالنهي عن فعل فذلك الفعل مكروه، وأما إذا وجدت الأمر المستحب ليس مقرونا بفعل فترك ذلك المستحب لا يكون مكروه. مثلا الآن النوافل مستحبة ولا لا؟
نعم مستحبة.
طيب، وحينئذ فتركها هل من تركها وقع في المكروه؟
لا.
طيب، السلام ابتداء السلام مستحب ولا لا؟ هل من ترك السلام وقع في المكروه؟ لا. إذن المستحب إذا قرن بفعل ينهى عنه فترك ذلك المستحب وقوع
في مكروه
في الكراهة، وأما إذا كان المستحب ليس مقرونا بالنهي عن فعل فترك ذلك المستحب لا يؤدي أن يقع الإنسان في الكراهة. واضح يا أخوان؟ طيب، التاسعة:
استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ووجه ذلك أنه قد نهي عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ
وأمر
الله عنه قال وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير.
هذه مسألة لعلنا نؤجل الكلام فيها في الحديث الآتي، وهي مسألة هل هناك فرق بين أن ترد النجاسة على الماء أو أن يرد الماء على النجاسة؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ليه؟ لاحتمال أن تنجسه. طيب إذا كانت هناك نجاسة حقيقية تؤثر في الماء ولا ما تؤثر؟ إذا كان قد نهي عن إدخال اليد لاحتمال أن يكون فيها نجاسة، فمن باب أولى إذا تيقن أن النجاسة وقعت على الماء فإنها تؤثر فيه. لكن هل تؤثر فيه بتنجيس أو لا تؤثر فيه بتنجيس، هذا مسألة أخرى. في بول الأعرابي الذي بال في المسجد، هذا الرجل بال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء أو بسجل من ماء أن يوضع عليه. هل حصلت الطهارة بهذا الدلو ولا ما حصلت؟
حصلت.
طيب هل الدلو هذا ماء كثير جدا؟ الدلو لا يبلغ 5 قرب، أثر في التطهير ولا لا؟ إذن هنا ورد ماء على النجاسة فطهر، وقلنا هناك وردت النجاسة على الماء فنجست. فعند الشافعية أن هناك فرقا بين أن ترد النجاسة على الماء، فإذا وردت النجاسة على الماء فإنها تنجسه، وبين ورود الماء على النجاسة فإنه يطهرها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذه المسألة. نعم.
قال عفو الله عنك: العاشرة، استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإنه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه، وإلا لم اقتضى احتمال النجاسة المنع. وفيه نظر عندي، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين. فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، فقد ثبت مطلق التأثير، فلا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس. وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم، فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة، ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة، والله أعلم.
طيب، استنبط منه، وهذا يقصد من قال بهذا القول من الشافعية وكذلك الحنابلة والحنفية أيضا، في أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة، على اختلاف في تحديد ما هو القليل، أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تنجسه حتى ولو لم تغيره. الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل احتمال النجاسة، لا يدري أين باتت يده، مانعا من إدخال اليد، فإذا وقعت النجاسة يقينا، إذا وقعت النجاسة يقينا فينبغي أن يكون أثرها أكثر من قضية احتمال النجاسة، ينبغي أن يكون أثرها حصول النجاسة بالفعل. أعيد وجه الاستدلال، قالوا إن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة نجسته مطلقا، غيرته أو لم تغير، على الاختلاف في بينهم فيما بينهم في تحديد ما هو القليل. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا منع من إدخال اليد، ليه؟ لاحتمال النجاسة. لكن هذا أمر مشكوك فيه، ولهذا قلنا لا نحكم بنجاسة هذا الماء، وإنما يبقى ماء مكروها، أو هذا الفعل مكروه. طيب لو حصلت النجاسة يقين، إنسان وضع بول في ماء قليل ولم يغير ينبغي أن يكون الأثر أعظم من أثر إدخال اليد، وحينئذ ما هو الذي سيكون أعظم؟
النجاسة.
هو أن الماء تنجس، قد تنجس. قال هذا الاستدلال مو بصحيح، هذا الاستدلال فيه نظر. الحديث هنا يدل على أن إدخال اليد في الإناء أي في الماء مؤثر. هل الأثر محصور في النجاسة؟ ها؟ لا، التأثير أعم من التنجيس. قد يكون الأثر بمعنى أنه تنجس، وقد يكون الأثر بمعنى أنه تقذر، وحينئذ فنقول إن الحديث صالح للاستدلال به على أن وقوع النجاسة في الماء مؤثر فيها. لكن ما هو هذا التأثير؟ ما هو هذا التأثير؟ إذا لم تتغير، كلامنا هو عن النجاسة إذا لم تغير الماء. نقول إن وقوع النجاسة في الماء مؤثر، لكن الأثر لا ينحصر في النجاسة، فقد يكون الأثر بالنجاسة وقد يكون الأثر بالقذارة، والقذارة لا يلزمون أن كل شيء قذر يكون نجسا. وبناء عليه فنحن نقول معكم إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة أثرت فيه، لكن لا يلزم من كونها مؤثرة أن تكون نجسة. قال لأن ثبوت الأعم وهو التأثير لا يلزم منه ثبوت الأخص وهو التنجيس. طيب، قد يقول قائل ما صنعتم شيئا، قلت أنه إذا وقعت النجاسة أثرت، وإذا وضع اليد أثرت، وكلاهما لا ينجس، ما دام الأمر كذلك إذن ما في فرق بين الشك واليقين. ما دام إدخال اليد مؤثر بالتقذير، والنجاسة أيضا مؤثرة بالتقذير، إدخال اليد أثر بالتقذير لشك النجاسة، فحصول النجاسة ينبغي أن يكون تأثيرها أعظم. فإذا لم تجعلوه نجسا فقد ساويتم بين تأثير اليقين وبين تأثير الشك. والجواب قال نعم، إن هناك فرق، إن الكراهة ليست منزلة واحدة، بل الكراهة منازل. فالكراهة الحاصلة بسبب إدخال اليد كراهة مخففة، والكراهة بسبب وقوع النجاسة كراهة أثقل منه، كما أن المحرمات ليست على منزلة واحدة، فكذلك المكروهات ليست على منزلة واحدة. هل الواجبات على منزلة واحدة؟ المستحبات على منزلة واحدة؟ لا يلزم من الاشتراك في وصف الكراهة الاتحاد في منزلة الكراهة، وحينئذ نقول إن إدخال اليد يؤدي إلى كراهة، ووقوع النجاسة يقينا في الماء ولم تغيره أيضا تؤدي إلى كراهة، ولكنها أعظم من الكراهة الأولى. وحينئذ لا يصلح هذا الحديث لأن يكون دليلا على أن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل فإنها تؤدي إلى نجاسته مطلقا. وهو دائما ابن دقيق العيد يناقش يعني مسالك الاستنباط التي يرى أنها غير صحيحة، فيقول هذا الحديث لا يصلح أن يستدل به على أن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل أدت إلى نجاسته، لأن هذا الحديث يصلح دليل على أن النجاسة إذا وقعت في الماء أثرت فيه، لكن التأثير ليس منحصرا في التنجيس. التأثير قد يكون بالتنجيس وقد يكون بالتقذير، بمعنى أن الناس يكرهونه ويتقذرونه وحينئذ لا ينتفعون به. طيب، نسمع الأسئلة حوله. تفضلوا، عند السؤال في نعم. أي هذه مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أن اليد هنا عللت، أو أن الحكم علل بأنه لا يدري أين باتت يده. قالوا فلو أن إنسان وضع يده في كيس كذا ولا لابس قفاز. الآن هل يقع الاحتمال بوقوع يده على النجاسة؟ لا يقع. وحينئذ قالوا في هذه الصورة هي مستثنى، إلا من قال من أهل العلم إن هنا الأمر تعبدي محض، فحينئذ لا يناقش في هذا الفرع، وإنما يقال إنه يغسل يده، وإن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بسببها من إدخال يده علة تعبدية لا تعقل. نعم تفضل. ها؟ معنوية ما هي؟ هي هذه تعبدية، لأن هذه لا تعلم إلا من طريق الشرع، يعني أن الشيطان يبيت على خيشومه ونحو ذلك، هذه لا تعلم إلا من الشرع، فهي تعبد، لكن الإنسان لا يستطيع أن يجزم بحصولها أو عدم حصولها. طيب الحديث الذي معنا الآخر ما أظن أن نستطيع أن نقرأه، خاصة وأن مباحثه فيها طول كثير، فالإخوة يعني طلبوا أننا نوقف الدرس دائما مع أذان العشاء نظرا إلى أن بعضهم مرتبط بدرس آخر، لكن هناك اقتراح وهو أننا سبق أن بدأنا قبل سنتين هنا في كتاب وهو الشفاء للقاضي عياض. كتاب الشفاء للقاضي عياض هو في ذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته صلوات الله وسلامه عليه. وتوقفنا عن هذا الدرس منذ يعني الفصل الماضي، ولهذا أنا استشيركم لو وضعنا الوقت الذي بين الأذان والإقامة هو في الشفاء، حتى الإخوان الذين عندهم ارتباط في درس آخر وهم إنما جاءوا ليحضروا الإحكام بعد ما يؤذن ينصرفون، ثم نقرأ الثلث الساعة هذه في الشفاء. هل ترون هذا؟ طيب إذن من الدرس القادم إن شاء الله هناك كتاب يباع في السوق، المهذب للشفاء، المهذب للشفاء للقاضي عياض للشيخ صالح الشامي.